بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال: والوجه الثاني والثالث بعدم انحصار فائدة الإنذار بإيجاب التحذر تعبدا لعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الإطلاق، ضرورة أن الآية مسوقة لبيان وجوب النفر لا لبيان غايتية التحذر. كان الكلام في دلالة آية النفر على حجية خبر الواحد. هل تدل آية النفر على أن خبر الثقة حجة أو لا تدل على ذلك؟ المصنف رحمه الله أراد أن يثبت دلالة هذه الآية على حجية خبر الواحد من خلال أن هذه الآية تدلنا على وجوب التحذر والحذر. هذه الآية تدل على وجوب الحذر، فإذا دلت على وجوب الحذر حينئذ نصل من خلال وجوب الحذر إلى حجية خبر الواحد، لأن وجوب الحذر مطلق وليس مقيد بحالة العلم. المنذر لا بد أن يحذر، ولا بد أن يحذر مطلقا، علم أم لم يعلم، حصل لديه علم بسبب الإنذار أو لم يحصل لديه علم بسبب الإنذار. مجرد أن يأتيني منذر لينذرني، إذن يجب علي التحذر، يجب علي أن أحذر. ماذا يعني ذلك؟ في حالة عدم العلم، إذا كان هناك إنذار ولم يؤدي إلى العلم، وجب علي أن أحذر، إذن خبره حجة، إذن إنذاره حجة وخبره حجة، وإلا لما قالت يجب عليك أن تحذر. هذا هو الطريق الذي يمكن أن نسلكه لنثبت حجية خبر الواحد من خلال هذه الآية الكريمة. ولكن المركز في أو المقدمة الأساسية في الاستدلال على الحجية، في هذا الاستدلال المقدمة الأساسية هي وجوب الحذر. وجوب الحذر، الحذر واجب بمقتضى هذه الآية وهو مطلق، إذن هذا يستلزم الحجية. هاتان المقدمتان سوف يقع فيهما الكلام، كلا هاتين المقدمتين سوف يقع فيهما الكلام. المقدمة الأولى مقدمة أساسية في الاستدلال، لا بد أن الحذر واجب، لا بد للمنذر أن يحذر. كيف نثبت ذلك؟ بوجوه ثلاثة تقدم ذكرها في الدرس الماضي. الوجه الأول ورد عليه إشكال، المصنف لم يرتضه. إذن الوجه الأول الذي كان ينبغي أن يثبت لنا وجوب الحذر متام، المصنف أشكل عليه. أما الوجهان الآخران الثاني والثالث، هل هما تامان أو ليسا بتامين؟ بينهما لنا المصنف، بقي تعليق المصنف عليهما. الوجه الثالث كان يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فإذن النفر واجب لمكان لولا التي تحض المؤمنين على النفر، إذن النفر واجب، يعني فلينفر. زين، وحينئذ التفقه واجب، لأن غاية النفر الواجب ستكون واجبة، التفقه واجب. وحينئذ الإنذار واجب، وحينئذ الحذر واجب، كل ذلك لأن غاية الواجب واجبة. هذا الثالث. الثاني نقول النفر واجب، إذن التفقه واجب، إذن الإنذار واجب، لأن غاية الواجب واجبة. فإذا وصلنا إلى وجوب الإنذار حينئذ الحذر واجب، لا لأن الحذر غاية للإنذار كما قاله الوجه الثالث، وإنما لأنه لولا وجوب الحذر لكان وجوب الإنذار لغويا لا قيمة له. عد أنا أقول له انذر، يجب عليك أن تنذر، وأنت أيها المنذر بكيفك تريد تحذر تريد ما تحذر. إذا لماذا أوجبت الإنذار إذا كان الحذر كيفيا، شاء من شاء وأبى من أبى؟ إذا لابد أن يكون الحذر واجبا رعاية لي حكمة وجوب الإنذار. هذان الدليلان الوجهان اللذان يثبتان وجوب الحذر، شيخنا الأخوند ما هي قيمتهما عندك؟ ما هي قيمتهما؟ عليكم السلام شيخنا. المصنف رحمه الله يقول في الحقيقة هذان الوجهان غير تامين، لا الثاني تام لا الثالث تام. طيب لماذا؟ لأن الركيزة التي يعتمد عليها إثبات وجوب الحذر من خلال هذين الوجهين هو أن الحذر الذي تحدثت عنه الآية الكريمة مطلق، لعلهم يحذرون، لم يقيد بحالة العلم، لعلهم يحذرون مطلقا، سواء علموا سواء حصل لهم الإنذار العلم أم لم يحصل لهم العلم. إذن حتى إذا لم يحصل الإنذار العلم فالحذر
Thank you. Thank you. Thank you.
النافر إنما هو لأجل أن يتفقه المنذر في دينه، مقتضى ذلك إنما هو وجوب الحذر عند إحراز أن الإنذار بها بمعالم الدين كما لا يخفى. أما إذا لم تحرز ولم تعلم ولم تجزم أن هذا يحرز أن هذا ينذر بمعالم الدين، لا يجب عليك الحذر في هذه الحالة. ثم إنه أشكل إذا تجاوزنا إشكالات الوجوه الثلاثة، حينئذ يأتي هذا الإشكال، وإلا بعد أصلا الاستدلال متام. ثم إنه أشكل بأن الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا، يجب الحذر سواء أوجب العلم الإنذار أوجب العلم أم لا، فلا دلالة للآية على حجية الخبر بما هو خبر أبدا أبدا. إذا تدل على حجية الإنذار، إذن الخبر المشتمل على التخويف والإنذار حجة، حيث إنه ليس شأن الراوي إلا الإخبار بما تحمله، لا التخويف والإنذار، هذا مو شأن الراوي، وإنما هو يعني التخويف والإنذار شأن المرشد أو المجتهد. إذن الآية تدل على حجية إنذار المرشد والمجتهد بالنسبة إلى المسترشد أو المقلد، فالآية غير تامة. قلت جواب الإشكال لا الآن المقدمة الأولى، لا يذهب عليك أنه ليس حال الرواة في الصدر الأول في نقل ما تحملوا من النبي صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الكرام أو الإمام عليه السلام من ما تحملوه من الأحكام إلى أنام، ليس حال الرواة إلا كحال نقلة الفتاوى إلى العوام في زماننا هذا، هاي إلا كحال، هذا خبر ليس حاله إلا كحال من الأحكام، هذه بيان للموصول في قوله ما تحملوا. ولا شبهة المقدمة الثانية في أنه يصح منهم من نقلة الفتاوى، لا شبهة في ذلك أنه يصح منهم، وهذا نفس الكلام في المخبرين في صدر الإسلام، ولا شبهة في أنه يصح منهم نقلة الفتاوى التخويف في مقام الإبلاغ والإنذار والتحذير بالبلاغ، فكذا من الرواة أصحاب الأئمة والنبي. فالآية لو فرض دلالتها على حجية نقل الراوي إذا كان مع التخويف، كان نقل هذا الراوي حجة بدون التخويف أيضا كما هو حجة مع التخويف. لماذا هو حجة حتى من دون التخويف؟ لعدم الفصل بينهما، بين نقله مع التخويف ونقله من دون تخويف، جزما جزما. هذان الوجهان، إذن هذا الإشكال مردود، لكن يبقى على الوجهين في تفسير الآية. هناك وجهان في تفسير الآية. أكو حالة جهاد، كل الناس ينفرون إلى الجهاد، لو بعضهم يبقون يم النبي حتى يتعلمون المسائل. وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كافة، بل يبقى قوم مع النبي ويتعلمون من النبي، حتى إذا رجع النافرون إلى الجهاد إلى هؤلاء إلى المدينة، كان هؤلاء المتفقهون منذرين للنافرين. لا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه أيضا ما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كافة، إنما ينفر بعض المؤمنين إلى الجهاد ويبقى البعض الآخرين. ذول الذين نفروا إلى الجهاد سوف يتفقهون عند نفرهم، يتعلمون معالم الدين ويرون آثار عظمة الله وآثار خلقته، فإذا رجعوا، وأيضا فيهم العلماء من صحابة رسول الله، إذا رجعوا إلى المدينة سوف يقوم النافرون المتفقهون بإنذار المتخلفين كي يحذر المتفقهون. فتارة نجعل المتفقه المنذر هو المتخلف في المدينة، والمنذر هو النافر إلى الجهاد، عندما يرجع فإنه ينذر من قبل المتخلف، يعلم معالم الدين فيجب عليه الحذر، هذا النافر إلى الجهاد. وتارى نجعل المتفقه الناذر هو نفس المجاهد الناثر، هناك يتفقه وعندما يرجع ينذر الباقين المتخلفين ويعلمهم، فحينئذ يجب على الباقي المتخلف أن يحذر. هذان هما الوجهان المقصودان للمصنف. وأكو وجه ثالث أصلا دلت عليه الروايات، أنه فلينفر من كل بلد ومدينة وقرية، فلينفر شخص يذهب إلى قوم يذهبون إلى رسول الله ويتعلموا العلم، ثم يرجعون إلى مدينتهم وقومهم يمارسون الإنذار في مدينتهم لعل المنذرين يحذرون. المصنف لم يشير إلى هذا الوجه، ولعله لأن سياق الآية كلها هي سياق الجهاد، أثار إلى الوجهين السابقين. هذا تمام كلام الآية في تمام كلام المصنف في الآية الثانية، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك.